السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع حديثنا في هذه الجمعة المباركة من الممكن أن يكون من الموضوعات التي تكلمنا عنها فيما مضى، ولكن من المناسب بين فترة وأخرى أن نذكر أنفسنا بضرورة هذا البحث، لأنه بحث مصيري يتناول كل واحد منا. وعنوان الحديث ليكون سير البحث واضحا: موارد هدر العمر. حقيقة الإنسان عندما ينظر إلى حياته الماضية يرى بأن أرخص شيء في وجوده هو العمر، والحال بأن العمر أغلى شيء في الوجود. إذا اشترى بضاعة ثم تبين له أنه قد غلب في 10 دراهم مثلا، يتألم ويتأسف لماذا دفع هذه الدراهم زيادة عن الحق. والحال بأن أحدنا في حياته اليومية ينفق أو يصرف أضعاف ذلك مما لا يقدر بثمن في كل ما هب ودب. إذا رأيتم إلى السدود، أنا رأيت بعيني بعض السدود العظيمة التي تغذي عاصمة من العواصم، تلاحظ بأنه السد الممتلئ بالماء، تمشي بمحاذاة السد وإذا بك تنتهي إلى منطقة شبه يابسة. هنالك بعض العروق الخفيفة، الروافد من الجبال تجتمع، وإذا بك ترى بأن هذا السد حصيلة هذه الروافد البسيطة، فروع بسيطة من المياه تجتمع على مدار السنين، وإذا بهذا السد العظيم الذي يغذي المدن. ولطالما رأينا الأنهار الكبيرة كنهر فرات ودجلة تصب في مياه الخليج من دون فائدة تذكر. حياتنا إخواني بمثابة هذه القطرات المائية، لو جمعنا هذه الساعات لخرجنا بفائدة كبيرة. لعل البعض سمع مني، رأيت شابا في هذه السفرة الأخيرة، رأيت بأن الله عز وجل قد فتح عليه بابا من أبواب المعرفة. المرء مخبوء تحت أو في طي لسانه، لا في طي لسانه، في طي لسانه يتكلم الإنسان بكلمة تعلم ما وراءه من المعاني، تعلم أن هنالك مخزون ثقافي، مخزون علمي شعوري يغذي اللسان. ولهذا أحدنا عندما يعجب بشخصية ظاهرية يستنطقه، يسأله سؤالا، وإذا في اللقاء الأول يقيمه تقييما واضحا. هذا الشاب المؤمن علمت بأنه موظف، ووظيفة متوسطة، لا هي عالية ولا هي بالدانية جدا، وظيفة متوسطة، ولكن طبيعة عمله، في الواقع طبيعة العمل تسمح له بشيء من الوقت. في بعض الموظفين ينجز مقدار من واجبه الوظيفي وله من الوقت المتسع الكثير. هذا الشاب الذي هو في مثل بيئتكم فكر في أنه يلتزم بما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذا الأمر مجرب، من أراد فليجرب، من أراد مالا وفيرا أو علما كثيرا، وكلاهما مطلوبان بلا شك. ورد هكذا أن نلتزم بهذه الصيغة من الاستغفار، فالقرآن الكريم ربط بين الاستغفار وبين إرسال السماء مدرارا. هذا بحث قرآني، استغفروا ربكم، من آثار الاستغفار اجتماع السحب وتلاقح السحب ونزول الأمطار. الذي خلق السحاب جعل من علل الإمطار استغفار الناس. أستغفر الله الذي في شهرين متتابعين تقرأ هذه الصيغة من الاستغفار 400 مرة في كل يوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من كل ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه، أو ما يقرب باختلاف بسيط. هذا الإنسان يقول أنا استغليت هذه الفرصة، لم أكتفي بشهرين وإنما بسنتين، التزمت بهذا الاستغفار اليومي، تنقية يومية، إنابة يومية إلى الله عز وجل، يذكر الله بوصف البديعية والخالقية. يقول بعد ذلك رأيت بأن الله عز وجل فتح علي باب العلم، أقرأ القرآن فأفهم شيئا جديدا، وأخذ بالفعل يكتب ما تأتيه من الخواطر النافعة. أصبحت له قرابة 1000 مشاركة في إحدى المنتديات التي في الواقع دلاني عليها. إخوان، انظروا إلى مسألة استغلال العمر. هذا موظف جالس على الطاولة، بدل أن يقلب الجريدة 10 مرات يقرأ الصفحة الأولى إلى الأخيرة مرة مرتين، يأخذ صحيفة مشابهة، يتحدث مع صاحبه زميله في العمل في كل ما هب ودب، يتبرم، يأخذ جهازه المحمول، يتكلم هنا وهنا، وهذا من مصاديق الإسراف. البعض يتكلم بما هو سيحاسب عليه يوم القيامة، أنت تبذل مالا في مقابل هذا الاتصال، لماذا الكلام اللغو الزائد الذي لا قيمة له، لا تنفعك دنيا ولا آخرة؟ المهم إخواني، علينا أن نجمع هذه القطرات المائية يوم القيامة. العبد ينظر إلى صحيفة أعماله، في الواقع يندى جبينه عرقا عندما يقال له لما، فيما أصرفت، فيما أنفقت شبابك. الشيب أخذ يغزو مشي الشيب أخذ يغزو لحية أحدنا، ينظر في المرآة وإذا بالشيبة شيبتين، بعد شهرين 3 أكثر من ذلك، بعد فترة اشتعل الرأس شيبة، ينظر إلى ما في جعبته، إلى ما في حوزته، إلى ما في حسابه، يرى نفسه صفرا، يتألم. أنا أجلس مع بعض الإخوة الذين جاءوا من بلادهم إلى هذه البلاد لأجل الترزق وكسب لقمة الخبز، أقول له أنت عندما ترجع إلى بلادك ما هو رصيدك؟ بقيت في الغربة، بقيت 30-40 سنة، الآن عندما ترجع هل بيدك شيء؟ يقول بآه عميق وبحسرة طويلة، يقول أكلت وشربت ولم أدخر شيئا. الإنسان عندما يسأله إذا لما الغربة، لما الهجرة، لما البعد عن الوطن، لما مفارقة الأهل والزوجة والأولاد والوالدين، في الواقع ينكس رأسه يقول خسارة في عمري. إذا كان في حياتنا الدنيوية هكذا أحدنا يحسب حساباته المادية، أولا يحق له في عالم التعامل مع رب العالمين أن يحسب هذا الحساب؟ حقيقة من أعظم صور العذاب يوم القيامة أن يعيش الإنسان هذه الندامة. أنا أعتقد بأن الله عز وجل بلطفه وبرحمته كما ينزع الغل من قلوب المؤمنين، نزعنا ما في قلوبهم من غل، كذلك ينزع ما في صدورنا وفي عقولنا من الأفكار. لو دخلنا الجنة بهذه الحسرة، لو دخلنا الجنة وزرنا صاحبنا، جارنا، زميلنا في العمل وهو في رتبة النبي وآله، من كفد لي يتيما كان مع النبي في الجنة كهاتين، هو في جوار النبي المصطفى وأنا في أسفل طبقات الجنة، الإنسان سيعيش بلا شك حالة من حالات الحسرة القاتلة. ماذا نعمل؟ الخطوة الأولى أن نجعل سداً، لابد أن نبني سداً من أنواع الإسمنت المسلح حتى نجمع هذه القطرات المائية. الذين يبنون السدود يجعلون هذا الحائل بين الجبلين الصخريين، وبعد ذلك يجلبون المكائن لتوليد الطاقة. الخطوة الأولى أن نبني السد ونجمع قطرات العمر. ما هي هذه القطرات؟ قطرات العمر كثيرة، منها ساعات النوم. الإنسان الذي بإمكانه أن ينام ساعات محدودة يتقوى بها على طاعة الله، لماذا الزيادة من النوم؟ ساعات البطالة في العمل، كما قلنا بعض الإخوان ما عدا المهندسين والجراحين وغيرهم، بعض الموظفين أو حتى بعض التجار يجلس في متجره ينظر الأبواب والشبابيك متى يأتي المشتري. في هذا اليوم ما جاءك المشتري إلا في مرة أو مرتين. هذه الساعات التي وقفت فيها في هذا السجن، حقيقة بعض المحلات التجارية بمثابة السجن، غرفة صغيرة اسمه محل تجاري، ولكن سجن. الإنسان أدخل نفسه في هذا السجن باختياره. هذه الساعات التي تمر الإنسان ينظر إلى السقف والأرض والحيطان والشبابيك، هذه الساعات أليست تلك القطرات المائية التي تبنى بها السدود؟ ساعات الجلوس مع الآخرين، هذه الأيام زيارة بسيطة تستغرق من العمر ساعة أو ساعتين، وخاصة في بعض البلاد المزدحمة بالسير تأخذ 4 ساعات ذهابا وإيابا وجلوسا. هذه من القطرات التي يمكن أن نجمعها. ساعات الانتظار والسياقة، الذين أعمالهم في أماكن بعيدة فوق المسافة الشرعية أو ما يقرب من ذلك، هذه الساعات ذهابا وإيابا في اليوم كم تأخذ من أعمارهم؟ في معاملاتنا الحكومية في الدوائر في صفوف الانتظار وغير ذلك، في ساعات الصيف بعض الإخوة ذو مهنة التدريس، هؤلاء يأخذون إجازة سنوية 3 أشهر، يأتي الصيف وينتهي وإذا به هو المفلس في المفلس، لم يعمل لا لدنياه ولا لآخرته. هذه أيضا من ساعات العمر التي تذهب هدرا. إذن إخواني، إذا فتش كل واحد منا لرأى أضعاف ما أقول من ساعات البطالة والضياع في الحياة. وحقيقة أنا لا أدري لماذا أنا هكذا، إن أنا أرى بأنه العمل الجاد في الحياة، تربية النفس والفكر والعواطف الجوارح والجوانح، كأن هذه وظيفة العلماء والمراجع، طلاب الحوزات العلمية، النخبة في الأمة، وكأن الجنة خلقت للنخبة، وعامة الناس هم في قسم الأعراف، لا جنة ولا نار، الأمر كذلك. وعلى الأعراف رجال، الأعراف في الواقع الطبقة لا تقاس بأهل الجنة والنار، تساوت حسناتهم مع السيئات، هذه الطبقة نادرة جدا. وإلا الإنسان يوم القيامة إما في جنان الخلد وإما في النيران، إذا مات ابن آدم قامت قيامته، القبر حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. الذي يعتقد بهذا المصير ألا يحق له أن يفكر فيما أقول بشكل جدي؟ ماذا نعمل؟ أنا حصرت في الواقع كليات الاستغلال. إذا أردنا الآن أن ننصب الجهاز، جهاز توليد الطاقة، ذكرنا لابد من بناء السد وعلمنا كيف نجمع مياه السد. الآن نريد أن نحول هذه المياه إلى طاقة، وإلا هذا السد، ما قيمة السد إذا كانت المياه جامدة والمياه غير جارية راكدة؟ من الممكن بعد فترة أن ينفجر هذا السد لضغط المياه. ماذا نعمل؟ هنالك 4 محطات لتوليد الطاقة، 4 مكائن نركبها على هذا السد المثالي لنعلم ماذا نعمل. أولاً، جهاز الطاقة العبادية. أنا أقترح عليكم 4 حلول أو 4 قنوات للتصريف، والإنسان في كل يوم ينوع بين جهاز وآخر. مسألة الجانب العبادي، وعندما أقول الجانب العبادي إخواني، لا يتبادر إلى الذهن خصوص الصلاة والصوم والختومات والأوراد والزيارات. أقول العبادي يعني الالتفات إلى عالم الغيب. الإنسان بإمكانه أن يغمض عينه ويجلس في مكانه، لا يتحرك لا ركوعا ولا سجودا ولا حركة في اللسان، ولكن يعيش عالما من عوالم القرب من الله عز وجل. رأيتم من هم في سن في أيام الزفاف؟ بعض الأوقات العريس يجلس إلى جانب العروس، لا حديث ولا كلام، مجرد أن يسترخي يضع رأسه على صدرها مثلا في سكوت مطبق. ولعل الأمر إذا كان على شاطئ البحر يستغرق ساعة ساعتين. هذا هو الأنس، الارتياح، العيش عيش المعية، الصحبة. نعم الإنسان هذه الأيام بعض الأوقات أيضا، هذا في جانب الشهوات، البعض قد لا يعجبه هذا المثال في جانب الأمومة. أرأيتم الأم وخاصة البنت التي رزقت الولد الأول، ولد صبيح الوجه ذو بشاشة، الأم تضع ولدها على صدرها بعد أن أطعمته وغسلته وأرضعته، تضع الطفل على صدرها، تنظر إليه يمينا شمالا، تحدق في عيني في وجهه في خده في أنفه، تقلبه يمينا شمالا، تلعب به، وهي في الواقع حركة مشكورة ومحترمة. هذا هو الأنس. ليس هنالك بعض الأوقات هي تتحدث مع الصبي الرضيع وكأنه رجل كبير يتكهن مستقبله، يتكلم تتكلم معه. هذا ليس من مصاديق الجنون، هذا من مصاديق الأنس. هي تتكلم مع أنها لا تسمع جوابا، والطرف الآخر لا يعقل ما تقول. نعم هذا هو الأنس. الإنسان بإمكانه أن يعيش شيئا من هذا الجو. ذكرت لكم مثال الأمومة ومثال العريس والعروس، وخذ منهما ما شئت. الإنسان بإمكانه أن يصل إلى درجة يعيش هذا العالم بما لا يقاس، لا بالأمومة ولا بالعروسة ولا بما شابه ذلك. وهذا الذي كان يعيشه أولياء الله الصالحين. ما الذي جعل موسى بن جعفر يشكر ربه نعمة السجن؟ ما الذي جعل موسى يخر صعقا عندما دخل ذلك الوادي المقدس؟ ما الذي جعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى غار حراء لا تكييف في شمس مكة الحارقة في هذا المكان المرتفع؟ ما الذي جعله يأنس بغار حراء؟ ما الذي جعل عليا يقول أن بقائي في المسجد، ما مضمون كلامه، أحب إلي من البقاء في الجنة، لأن المسجد فيه رضا ربي والجنة فيه رضا نفسي. ما الذي يجعل أهل الجنة كما في بعض الروايات ينظرون إلى بعض صور المتاع المعنوي في الجنة، إلى بعض صور التلذذات المعنوية في الجنة، يقال لهم بهذا المضمون بهذا الجو هلموا إلى الحور والقصور؟ هم في شغل لا يلتفتون إلى حور ولا قصور، مشغولون بالنظر إلى جلال الله وجماله. على كل إخواني، هذا رافد من روافد الأنس بعالم ما وراء الطبيعة. وطبعا إذا وجد هذا العالم، الذكر قهري، السجود تلذذي، صلاة الليل مرغوبة، هذه الأمور محلولة، لا يحتاج إلى توصيات مضاعفة، صلي صلاة أول الوقت، لا يحتاج من بديهيات الحياة أن يسارع الإنسان إلى ما هو قرة عين النبي، أرحنا يا بلال، أبرد يا بلال، إلى ما إلى غير ذلك. مما نعلمه الإنسان إذا وصل إلى اللب فهذه الظواهر بطريق أولى. من المكائن أو من محطات التوليد المحطة الفكرية، الإنسان المؤمن طاقة بناءة، طاقة مفكرة، إذا تكلم في بعض الروايات بذ القائلين، ترى الرجل صموتا لا يعتنى بشأنه ولكن إذا جاء دوره في الكلام استحوذ على المجلس. لماذا؟ لأن هنالك في الواقع مدد فكري، له فكر، له إيديولوجية، له رؤية للأمور. المؤمن ينظر بعين الله، اتقوا فراسة المؤمن. إذن الجانب الفكري، التأمل، المطالعة، القراءة من ألذ ساعات العمر. كنا البارحة نتكلم في هذا المكان المبارك ليلة الجمعة في قضية سليمان، تفسير الآيات المتعلقة بسليمان، حقيقة سياحة روحية جميلة. الإنسان يقرأ ملك سليمان، تسخير الطير والنمل والهدهد وغير ذلك، علمنا منطق الطير، قصة ذلك العفريت آصف بن برخية وغيره، عالم من عوالم العظمة الإلهية. من ألذ ساعات العمر أن يقرأ الإنسان قصص الأنبياء، ما جرى عليهم. الذي يعلم بأن جنود السماوات والأرض، الرياح مسخرة لسليمان، الرياح مسخرة له، الجن مسخر له، يخاف من قوى هذه الأرض، قوى الطاغوت، وهو يعلم أن إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو وارث هذا الملك العظيم. سليمان تسخر له الرياح بطريق أولى لصاحب الأمر والزمان، الجن مسخر له، الرياح مسخرة له، علم منطق الطير، الحديد ملين له. نعم، هذه الخواص لداود وسليمان معطى لإمامنا صلوات الله عليه، عندئذ تتصاغر في عينه القوى الكبرى. هذه القنابل الذرية والعنقودية والنابالم والهيدروجينية وما شابه ذلك تبدو في ذهنه، في قلبه، كالدمى، كالألعاب، إذا كان صاحب القوة العظمى في الوجود وهو رب العالمين يريد أن ينصر وليه، ومكر الله والله خير الماكرين، يعيش حالة من الهدوء والسكينة. هاي من بركات المطالعة، من بركات التأمل، من بركات الحركة الفكرية الدائبة. هذه محطة ثانية. مولد آخر من مولدات هذا السد الجانب الخدماتي. المؤمن، إمامنا الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء بنقل إمامنا زين العابدين الذي في الواقع دفن أباه في الواقع في ساعاته الأخيرة، هو كان المصاحب لأبيه. في بدن أبيه الحسين يصف إمامنا السجاد هنالك آثار السنان والرماح والسيوف، وإلى جانبه آثار الجراب، الجراب التي كان يحملها في المدينة للفقراء والمساكين. نعم، الحسين تحمل الطاعنات من جانب، وتحمل آثار حمل الزاد للفقراء في أيام سلمه. المؤمن له هذا الجانب، وجود خدماتي معطاء، إذا رأى ملهوفا، إذا سمع بمكروب، إذا سمع بمضطر، بمريض، بمديون، بمبتلا، بما شابه ذلك. هذه الأيام لا تكاد تجد قلبا مرتاحا، تفتح تراه مستبشرا، ضاحكا، مبتسما، ولكن عندما تجلس معه في جلسة استنطاق واسترخاء وإذا به يشكو الدهر والزمن والزمان والسماء والأرض، هذا المؤمن مبتلى. بإمكانك بنصيحة، بتوجيه، بحديث، حتى بمزاح ودعابة أن تخرجه من جوه. المولد الرابع الاستجمام المحلل. من قال بأن السفر حرام؟ قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده وأخرجها لعباده، هذه الزينة محللة، عليك أيضا أن تعطي لنفسك حظه. وهذه البلاد البحرية الواقعة على ضفاف الخليج أيضا يغري برياضة محللة مندوبة، ألا وهي السباحة مثلا، طبعا في أجواء شرعية. إذن هنالك الجانب العبادي، الفكري، الخدماتي، الاستجمامي. المؤمن يتقلب بين هذه الأمور، وبذلك يخرج من صفة الغفلة واللهو في هذه الحياة. إخواني، في ختام حديثنا هذا اليوم جولة سريعة لما ورد في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من الجدية في هذه الحياة، كم كانوا جديين في سلوكهم اليومي. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق، عن صاحب هذا الأمر. صاحب هذا الأمر أعتقد بأنه الإمام، لا يعني بالإمام الحجة عليه السلام. قال: صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب. من صفات الإمام أنه لا يلهو ولا يلعب. مع الأسف بعض الأوقات هذه الأيام تنشأ مدن ويكتبون عليها مدينة الملاهي. هذا اللهو الذي ذمه القرآن في سورة الجمعة وفي آيات أخرى: يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وإذا بالبعض يصطحب عائلته في مثل هذه الأجواء المريبة، أنا لا أدري ما هو الرجحان الشرعي في أن يدخل الإنسان عائلته في جو صاخب بأنواع الموسيقى والرقص والمتهتكات من النساء والفتيان بدعوى الاستجمام. يقول: بينما هو كذا، يقول: قال صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب، وأقبل أبو الحسن وهو صغير. إمامنا موسى بن جعفر أبو الحسن دخل المجلس ومعه بهمة عناق مكية، أي عنزة أو غنم صغيرة، يقال لما دون الحول هذا التعبير. يعني دخل الإمام وهو صبي صغير ومعه نعزة صغيرة. انظروا إلى هدفية الإمام في كل حركاته وسكناته، ويقول لها: أسجدي لربك. بدلا من ملاعبة هذه الغنم مثلا بلا هدف، يقول لها: أسجدي لربك. أخذه أبو عبد الله وضمه إليه وقال: بأبي أنت وأمي من لا يلهو ولا يلعب. درس عملي. إمامنا الصادق عليه السلام أراد أن يبين أن الإمام المعصوم، الآن نحن طبعا غير مطالبين بما فعله الإمام موسى بن جعفر، ولكن الهادفية أو الهدفية في الحياة. الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا لنلعب، يحيى النبي. فقال: ما للعب خلقنا. فأنزل الله فيه: وآتيناه الحكم صبيا، لما قام به من كلام بليغ في هذا المجال. اتفاقا، بعض الأوقات الجيران يشتكون من اللاعبين بالحمام. بعض الناس حقيقة لا أدري ما هذا العقل الذي في رؤوسهم، شاب في قوة شبابه، في عنفوان نشاطه، يذهب إلى سطوح المنازل في الشمس الحارقة، ينتقل من سطح إلى سطح، يقلب طرف السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. صاحبنا يقلب طرفه في السماء وينظر إلى حركة الحمام في الجو. رأيت هذه الرواية تارة يرويها علي بن أبي طالب إمامنا عن النبي الأكرم في مستدرك الوسائل، والرواية نفسها في سنن أبي داود ينقلها أبو هريرة عن النبي. يعني الرواية مروية عن النبي، تارة عن علي في المستدرك، وتارة عن أبي هريرة في سنن أبي داود. النبي رأى رجلا يرسل طيرا فقال شيطان يتبع شيطانا. مسكين هذا شيطان، يعني بتعبيرنا اليوم إنسان مشاغب، إنسان لا هدف له، شيطان يتبع شيطانا. إذا كانت الحركة لاغية، إنسان هذا يطير الحمام وأنا أجلس على كرسي وأخذ الجهاز الذي يحرك التلفاز من بعد وأحركه من قناة إلى قناة، هذا نوع من تطيير الحمام، كأنه كذلك ذاك ينظر إلى الفضاء للحمام منظر محلل، وأنا أنظر إلى منظر محرم، أمري أسوأ من ذلك. أولا ينطبق علي شيطان يتبع شيطانا، شيطان يتبع قناة فضائية محرمة؟ طبيعي، الملاك هو الملاك. إذن في ختام الحديث أرجع وأقول على الإنسان المؤمن إخواني أن يعيش هذه الجو من الهدفية، وإلا سيصل في ذلك الحال. سمعت من بعضهم، من بعض العلماء، من بعض المراجع يقول رؤيا أحدهم في حال الاحتضار مات وإصبعه في فمه. الإنسان عندما يريد أن يبين ندمه يعض على أصابعه، كما في القرآن الكريم هذا المسكين مات قبل القيامة وهو يعض على يديه من الندامة لما ينظر إلى خلفه من واحة، من صحراء مقفرة لا خير فيها أبدا. إلهي نقسم عليك بأوليائك وبأحب خلقك إليك بمحمد وآل محمد أن تفتح علينا أبواب رحمتك وأن تنشر علينا خزائن علومك. اللهم لا تجعلنا من الغافلين المبعدين، اللهم أيقظنا من نومة الغافلين، اللهم لا تقبض أرواحنا إلا في ساعة استغفارنا وكمالنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أبلغ سلامنا في هذا اليوم إلى إمام زماننا، اللهم كفكف دمعته وانصره على القوم الظالمين، ارفع كلمة الإسلام واجعلها العليا، واجعل كلمة الكافرين هي السفلى، اجعل كيدنا على من ظلمنا، اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.